بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأكارم، موضوع هذه الكلمة هو كما سمعتم عن قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذه جزء آية في سورة النساء، ولهذا فإن من الحسن بنا ونحن نتدارس هذا الجزء من الآية أن نقف على الآية بتمامها، وأن نقف على السياق الكريم الذي وردت فيه هذه الآية لتتم لنا الفائدة وليكمل لنا المقصود ولنحسن تدبر كلام الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا السياق الكريم فيه توجيه لأهل الإيمان ومخاطبة لهم بما يقتضيه الإيمان من طاعة الله وامتثال أوامره والانقياد لحكمه والبعد عما نهى عنه تبارك وتعالى، مما يحقق للمسلم ويكفل له سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. ولهذا صدر هذا السياق بنداء أهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكثيرا ما يأتي هذا النداء في القرآن الكريم، ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يأتي في آيات كثيرة في القرآن، يناديهم بهذا الوصف العظيم الذي يقتضي من أهله الاستجابة لله والامتثال لأمر الله والانقياد لحكمه تبارك وتعالى والإذعان لشرعه. فالمؤمن مطيع لربه، ممتثل لأمره، منقاد لشرعه، قائم بما يأمره به تبارك وتعالى. وكلما ازداد فيه وصف الإيمان ازداد حفظا ومحافظة على أوامر الرحمن، وإذا ضعف فيه وصف الإيمان ضعفت الاستجابة وضعف الانقياد. ولهذا يكثر في خطابات الرب تبارك وتعالى لأهل الإيمان بفعل الأوامر وترك النواهي نداؤهم بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا. وهذا فيه تذكير لهم أن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى يقتضي الاستسلام الكامل لله والانقياد التام لحكم الله. وكيف يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى كما ينبغي ثم لا ينقاد؟ كيف يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى كما ينبغي ثم لا يمتثل أمر الله عز وجل. والمؤمن يعلم أن أمر الله تبارك وتعالى فيه الرشاد وفيه الهداية وفيه الفلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. وما أهمل عبد أمر ربه تبارك وتعالى إلا وكان إهماله سببا في نقص فلاحه وضعف سعادته وتوالي المصائب عليه في الدنيا والآخرة. وهنا نستفيد فائدة عظيمة ومهمة نفيدها من هذه الآية ونظائرها مما جاء في القرآن، أن المؤمن مما يعينه على فعل الأوامر وترك النواهي والانقياد لأمر الله أن يتذكر وصف الإيمان، أن يتذكر وصف الإيمان، أن يتذكر أنه مؤمن بالله وأن إيمانه بالله يقتضي فعل الأوامر وترك النواهي. نظير هذا في الأحاديث الكثيرة التي يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. فالإيمان يقتضي الطاعة والامتثال والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فنهى الرب جل وعلا عباده المؤمنين في هذا السياق عن أمرين خطيرين غاية الخطورة. نهاهم عن أكل الأموال بالباطل، ونهاهم عن قتل النفس. وتأمل قوله: أموالكم أنفسكم، وهذا يبين مكانة المجتمع المسلم وما ينبغي أن يكون عليه من ترابط وتكاتف وتعاون، بحيث يكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنسب الأموال إلى الجميع: أموالكم، ونسب الأنفس للجميع: أنفسكم. فالمسلم أو المجتمع المسلم ينبغي أن يستشعر هذه الرابطة. إذا وجد هذا الاستشعار لهذه الرابطة الإيمانية ما يحصل اعتداء، ولا يحصل تجاوز، ولا يحصل ظلم. إذا أحس المسلم أن أخاه المسلم له حق عليه، وأن المسلمين في مجتمعهم في النفس الواحدة إخوة مترابطين، يحب الواحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فهذا نستفيده من هذا الإيجاز والجمع في قوله: أنفسكم وأموالكم. ما قال: لا يأكل بعضكم مال بعض، ولا يقتل بعضكم نفس بعض، وإنما قال: أموالكم وأنفسكم، إشعارا إلى قوة الرابطة بين أهل الإيمان وقوة الصلة التي ينبغي أن تكون بينهم. فمال أخي المسلم أرعى له حقه مثل ما أرعى مالي، ونفس أخي المسلم أرعى لها حقها مثل ما أرعى حقي أو حق نفسه، لقوة الصلة والرابطة بين أهل الإيمان. وهذا له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ما قال: يلمز بعضكم بعضا، وإنما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، إشعارا بالرابطة والصلة القوية التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. فالإيمان رابطة هي أعظم الروابط، وصلة هي أعظم الصلات، بل لا يوجد إطلاقا صلة أعظم من صلة الإيمان. ومن قوة هذه الصلة أنها تعطف المتباينين في الجنس وتربط بينهم، كما هو الشأن من الرابطة العظيمة بين الملائكة والمؤمنين مع اختلاف الجنس. فالملائكة مخلوقون من نور، والإنس مخلوقون من طين، الجنس مختلف لكن بينهم رابطة عجيبة. انظروا شاهدا لها في قوله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. استغفار دائم ودعاء مستمر لأهل الإيمان، لا لشيء إلا لهذه الرابطة العظيمة، مع أن الجنس مختلف. فالإيمان يربط، الإيمان يجمع، الإيمان يصل بين أهل الإيمان. ولهذا ينبغي أن يشعر كل مسلم بهذا الإحساس في قلبه: أموالكم أنفسكم، هذه رابطة بين أهل الإيمان. وإضافة إلى ذلك قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، فيه دلالة واسعة لا تتحقق لو كان الخطاب: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم نفس بعض. لأن قوله لا تقتلوا أنفسكم يشمل في عمومه نهي الإنسان عن أن يقتل نفسه، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يشمل نهي الإنسان عن أكل ماله هو بالباطل، كما نبه على ذلك بعض العلماء في كتب التفسير، فيشمل ذلك. وهذا من كمال بيان القرآن: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم. ثم لما نهى تبارك وتعالى عن أكل الأموال بين الناس بالباطل استثنى، والاستثناء منقطع، الأكل للأموال الذي يكون عن تجارة وعن تراض. فإذا كان الأكل للمال بالتجارة المباحة الشرعية بضوابطها الشرعية التي منها الرضا بين الطرفين البائع والمشتري، فهذا كلوه هنيئا مريئا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا كانت بهذا الوصف وعلى هذه الهيئة فكلوا، كلوه هنيئا مريئا، أحله الله لكم، وهو من الطيبات التي أحل الله تبارك وتعالى لعباده. ثم قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا موضع الحديث في هذه الكلمة، ولا تقتلوا أنفسكم. قال العلماء رحمهم الله: هذا يشمل بعمومه أمورا عدة ينهى عنها المؤمن. الأول منها نهيه عن قتله لنفسه، وهو ما يسمى بالانتحار، نهيه عن قتله لنفسه، فهذا يشمله قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل أحد منكم نفسه مهما كان السبب. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما كان السبب، بل لا يجوز له أن يتمنى الموت على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم. الأمر الثاني مما يدخل تحت هذه الآية: لا يقتل بعضكم بعضا، النهي عن قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، فهذا يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. الأمر الثالث مما يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم نهي الإنسان عن أن يفعل شيئا يفضي به إلى الهلاك وإلى الموت، كأن يشرب شيئا ضارا، او ان يحتسي سما، او ان يتعاطى شيئا محرما يفضي به الى الهلاك ولو بعد حين، فهذا يدخل تحت قوله ولا تقتلوا انفسكم، اي لا يفعل احد منكم شيئا يفضي به الى الموت والى الحاق روحه. ولهذا يمكن ان يستشهد بهذه الايه على تحريم الخمر، تحريم الدخان، وتحريم التهور، الى غير ذلك من الامور التي ثبت وعرف بين الناس انها تفضي بالانسان الى الموت ولو بعد حين، فلا يتعاطى شيئا من ذلك. نظير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أي شيء يفضي بكم إلى التهلكة فاجتنبوه، هذا يدخل تحت عموم الآية. وعمر أو عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه استشهد بهذه الآية كما ثبت في الصحيح على هذا المعنى، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام في الاستشهادة عندما كان في غزوة مع بعض أصحابه، فلما أصبح نام، فلما أصبح أصبح جنبا، وكان البرد شديدا، فخاف إن اغتسل من الجنابة أن يهلك من شدة البرد، فتيمم وتقدم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنت جنب ولم تغتسل، قال يا رسول الله كان البرد شديدا والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، خشيت إن اغتسلت أن أتضرر من شدة البرد. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك. فالآية فيها شاهد على المعنى السابق أن الإنسان لا يفعل شيئا يفضي به إلى الهلاك، هذا داخل تحت عموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه ثلاثة أمور تدخل تحت عموم هذه الآية: قتل الإنسان نفسه، وقتل الإنسان لغيره، وإلقاء الإنسان نفسه إلى التهلكة، فهذه كلها تدخل تحت عموم هذه الآية. لما نهى عن ذلك تبارك وتعالى ختم الآية بذكر اسمه الرحيم تبارك وتعالى، قال إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما، أي تأملوا يا عباد الله، الله جل وعلا نهاكم عن هذا لأنه رحيم، ونهيه لكم عن هذا الأمر هو من رحمته سبحانه وتعالى، نهاكم عن أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونهاكم عن أن تقتلوا أنفسكم لرحمته بكم، لرحمته بكم. ولهذا الدين دين الرحمة، الدين الإسلامي دين رحمة، ورحمة هذا الدين لا توجد في أي دين من الأديان، فالدين فيه رحمة بالمؤمنين. والله عز وجل عندما يأمر عباده بشيء يأمرهم به لما فيه من الخير والصلاح والرحمة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وعندما ينهاهم عن شيء ينهاهم عنه لما فيه من الضرر والفساد والشر والعاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ونستفيد فائدة مهمة من هذا السياق، أن من يأكل المال بالباطل أو يقتل نفسه أو غيره بغير حق فهو خارج عن الرحمة، لم يرحم نفسه، لأن من الرحمة فعل هذا الأمر الذي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه لرحمته بهم. ولهذا من يفعل هذا الأمر ويخالف ما نهى الله عز وجل عباده عنه لم يرحم نفسه. هل رحم نفسه من أكلها الحرام، من تعاطى الحرام؟ ما رحم نفسه، أضر بنفسه، أضر ببدنه، أضر بأهله، أضر بعاقبته، خرج بنفسه عن مقتضى الرحمة وموجباتها. وهكذا الذي يقتل نفسه أو غيره خرج عن مقتضى الرحمة، وهذا نستفيده من قوله تبارك وتعالى إن الله كان بكم رحيما، نهيه لكم عن ذلك من رحمته بكم. ثم إنه عز وجل لما نهى عباده عن هذا الأمر وبين لهم أن نهيه لهم عنه من تمام رحمته بهم حذرهم غاية التحذير وتوعدهم غاية الوعيد إن فعلوا هذا الأمر الذي نهاهم عنه، فقال كما في السياق: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهذا تهديد ووعيد. ولاحظ النار التي تهدد بها ذكرها منكرة إشارة إلى عظمها، نارا أي عظيمة فيها عذاب شديد وفيها صنوف العذاب وأنواعه، فسوف نصليه نارا، والتنكير هنا يفيد العظمة والشدة. وهؤلاء هذه النار التي توعد الله تبارك وتعالى عباده بها. ومن يفعل ذلك الإشارة إلى ما سبق وهو أكل الأموال بالباطل وقتل النفس، من يفعل ذلك عدوانا وظلما أي على وجه الاعتداء والظلم، لكن إذا فعله الإنسان خطأ نسيانا جهلا أو نحو ذلك لا يشمله الحكم للقيد الذي ذكره الله، عدوانا وظلما، عدوانا وظلما أي تجاوزا وتعديا وظلما، فمن فعل ذلك على هذه الصفة فعقوبته النار فسوف نصليه نارا. وكان ذلك أي صليه بالنار وتعذيبه بها جزاء على عمله يسير على الله، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم رغب عباده، والقرآن كله ترهيب وترغيب، ترغيب في الخير وترهيب من الشر. ثم رغب عباده تبارك وتعالى بأن يقبلوا على الحسنات وأن يتجنبوا الذنوب ولا سيما الكبائر، وأن هذا الأمر منهم فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن كبائر ما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه ما ذكر سابقا: قتل النفس وأكل الأموال بالباطل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر والبعد عنها والحذر من الوقوع فيها سبب لمغفرة الله ونيل رحمة الله تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما من يموت مرتكبا للكبيرة غير تائب منها فهو معرض للوعيد، ولهذا الكبيرة لا يمسحها إلا التوبة. بينما إذا اجتنب الإنسان الكبائر ووقع في شيء من الصغائر فإن حسناته تذهب سيئاته، فإن حسناته تذهب سيئاته. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمراد بالسيئة هنا الصغيرة، أما السيئة التي هي من الكبائر لا يمحوها إلا حسنة التوبة، أن يتوب الإنسان منها. بدون التوبة الحسنات لا تكفر السيئات. ومن مات على كبيرة فهو عرضة للوعيد وعرضة لعقوبة الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا فيه حث للعبد المؤمن أن يكون بهذه الصفة التي وصفها الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني أن يكون دائما مجتنبا لما نهى الله عز وجل عنه، معطيه جنبه معرضا عنه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا مائل، يعني مائل عن كل ما نهى الله عنه. فالمسلم يجب أن يكون بهذه الصفة مائل عن الحرام، مائل عما نهاه الله عنه، إذ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تعطيه جنبه تعرض عنه، لا تلتفت إليه ولا تركن إلى أهله ولا تقبل على من يتعاطونه ولا تتخذ أسبابه، لأنك إن فعلت شيئا من ذلك انسقت إليه، لكنك من أول وهلة ومن بداية الأمر أعطيه جنبك واعرض عنه. وهذه فائدة نستفيدها من هذه الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن المسلم ينبغي أن يكون مع الكبائر بهذه الصفة، ولا يقول أدخل وأنظر وأشاهد وأقف وأمسك نفسي. الواجب أن يعرض تماما عن الكبائر وعن أهلها، وأن يبتعد عنها وعن من يفعلها ليسلم له دينه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي الجنة، صلى الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بدخولها، وندخلكم مدخلا كريما. وهذا المدخل الكريم ناله أهل الإيمان بوصف الكرم الذي قام فيه، فالكريم يكرمه الله، والكريم هو الذي يرعى أوامر الله، وتكون نفسه سخية بامتثال أوامر الله والبعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ومن كان كذلك جازاه الله من جنس عمله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيدخله الله تبارك وتعالى المدخل الكريم. هذا ما يتعلق بالسياق. وعودا إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أريد أيها الإخوة أن أقف مفصلا بعض الشيء في النوع الأول من الأنواع الثلاثة الداخلة تحت عموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم، ألا وهو قتل الإنسان لنفسه، قتل الإنسان لنفسه، وهو ما يسمى بالانتحار. الانتحار الذي هو قتل الإنسان لنفسه له أسباب كثيرة، ومن يتأمل واقع من حصل منه الانتحار ويصبر أحوالهم يجد أن هناك أسبابا كثيرة، لكنني أجملها للفائدة في بعض النقاط. أهمها وأعظمها على الإطلاق ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فالإيمان عندما يضعف في الإنسان يقع في مخاطر كثيرة ومضار عديدة وموبقات متنوعة عندما يضعف الإيمان. وإذا قوي الإيمان قوته تزع الإنسان وتردعه وتمنعه عن فعل الأمور، فالإيمان يمنع ويردع. وضعف الإيمان يوصل بالإنسان إلى أنواع من الهلكة، ولهذا لما نهى الله عن قتل النفس ذكر في بداية الآية بماذا؟ بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ولهذا من كمل أو سعى في تكميل وصف الإيمان في نفسه فما أبعده عن أكل الأموال بالباطل، وما أبعده عن قتله لنفسه. ولهذا بحسب حظ الإنسان من قوة الإيمان يكون حظه من البعد عن هذه الأضرار والأخطار، قتل النفس، أكل الأموال بالباطل، إلى غير ذلك، فالإيمان يردع. فهذا سبب عظيم من أسباب قتل النفس أو الانتحار، ضعف الإيمان. لو كان صاحب إيمان وإيمانه قوي لما قتل نفسه، بل لما تمنى الموت، لأن المؤمن منهي عن تمني الموت فضلا عن أن يقتل نفسه مهما كان حجم المصيبة. ليس للإنسان أن يتمنى الموت مهما كانت مصيبته، ليس له أن يقول اللهم أمتني، اللهم أزهق روحي، ليس له أن يقول ذلك، مع أن بعض الناس إذا اشتد به المرض وتفاقمت فيه المصيبة ما يملك نفسه، يسأل الله أن يميته، أو يقول اللهم أمتني، أو اللهم أهلكني، أو نحو ذلك. بعض الناس يقول ذلك عندما تكبر المصيبة عنده، وبعضهم عند أدنى مصيبة تجده يشرع في ذكر تمني الموت. والمؤمن منهي عن ذلك. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به مهما كان الضر، لضر نزل به. فإن كان ولا بد فاعلا، يعني اشتد به الضر وتفاقمت به المصيبة، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه تفويض لله تبارك وتعالى، وتوكل على الله، ولجوء إلى الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذا يفوض أمره إلى الله. إن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولهذا ينبغي ويندب للمسلم عندما يصاب بمصيبة ويزداد به الألم أن يدعو بهذا الدعاء، يفوض أمره إلى الله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وجاء عن أحد الصحابة وهو خباب أنه مرض مرضا واشتد به مرضه، حتى إنه قال: ما أعلم أحدا من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بما ابتليت به، وكوى نفسه 7 كيات في بطنه، وكان يعاني. وعاده بعض الناس في مرضه وهو في معاناة شديدة، قال للذين عادوه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته لنفسي، لتمنيته لنفسي. في يعني ضر شديد وألم، ومع ذلك متحاشي أن يتمنى الموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. بعض الناس عندما تشتد به المصيبة ويذكر بهذا الحديث، ويدعو على نفسه بالموت ويذكر بهذا الحديث، ينهر من يذكره بالحديث ويقول: ما تعلم مصيبتي، ولو كنت مثلي لفعلت فعلي، أو نحو ذلك. فلنتأمل قصة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيت ذلك. وفي حديث آخر مخرج في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعجل. يعني هذا الذي يتمنى الموت قد يكون محسن مطيع محافظ على طاعة الله، فليس من الخير له أن يتمنى الموت، لأن بقاءه زيادة له في الحسنات ورفع له في الدرجات، حتى مصيبته ومرضه كفارة عندما يحتسب ذلك عند الله عز وجل. ما أصاب عبد هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كتب له فيها أجر. فالمصائب كفارات، وصبره على المصيبة وتحمله لها ولجوءه إلى الله واقتراحه بين يديه، هذا كله رفع في درجاته يوم يلقى الله. إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب، أي لعله يرجع ويتوب ويندم ويأسف على تفريطه، وهذا أيضا خير له، فهو في كل الحالتين على خير، إن كان محسنا أو كان مسيئا. إن كان محسنا فهذه مهلة للزيادة في الإحسان، وإن كان مسيئا فهذه مهلة للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالمؤمن ليس له أن يتمنى الموت، فكيف بأن يقتل نفسه، كيف بأن يقتل نفسه؟ ولهذا قتل الإنسان لنفسه من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان بدلالة هذه النصوص، من ضعف الإيمان، هذا من أعظم الأسباب. ولهذا يحتاج الإنسان دائما وأبدا ليسلم من هذا الوباء وغيره أن يحرص على تقوية إيمانه وزيادة يقينه وتقوية صلته بالله تبارك وتعالى. هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب قتل النفس فعل المحرمات والانغماس فيها، ولا سيما شرب الخمر وغيره من المخدرات. فهذا من الأسباب الكبيرة في وقوع القتل. وكثير من الذين يقتلون أنفسهم غيث عنهم شرب المخدرات. وشارب المخدر أو الخمر لا عقل عنده، ومن لا عقل عنده لا يستغرب منه أي فعل، لأن فقد العقل أصبح شبيها ببهيمة الأنعام التي لا تعقل. بل بهيمة الأنعام مع أنها لا تعقل تتحاشى أن تلقي نفسها في شاهق أو نحو ذلك، بينما شارب الخمر يفعل أمورا كثيرة من بينها قتله لنفسه. قد سئل مرة عثمان بن عفان رضي الله عنه عن معنى وصف الخمر بأم الخبائث، لماذا؟ فضرب مثالا قصة رجل خير بين أن يفعل أحد أمور ثلاثة: أن يزني بأمه والعياذ بالله، أو أن يقتل نفسا بغير حق، أو أن يشرب كأسا من خمر، كأسا واحدا من الخمر. قال: لا، أشرب كأسا من الخمر هذه أخف، كأسا واحدا من الخمر أخف. فشربها، لما شربها فقد عقله، فذهب وزنى بأمه، وذهب وقتل نفسا بغير حق، وفعل أمورا كثيرة لأنه ما يعقل. فقال: هذه أم الخبائث، لأن من شرب الخمر اجتمعت فيه الخبائث، من شربها اجتمعت فيه الخبائث، اجتمعت فيه الخبائث. ولهذا كثير من مدمني المخدرات ومتعاطيها وشرابين الخمور أفضى بهم شرب الخمر وتعاطي المخدر أفضى بهم إلى قتل أنفسهم، وإلى قتل من معهم، وإلى قتل حتى بعضهم يقتل ابنه أو أمه أو أخته أو زوجته. وهذا يحصل، يأتي مخمور ليس عنده عقل ويدخل البيت ويقتل، وإذا كان معه سلاح أو تعاطاه وتهيج يفعل أمورا كثيرة. يركب سيارته وهو مخمور لا عقل عنده، فيأتي مسرعا في الشارع يصدم هذا، ينقلب بسيارته، يضر به، أمور كثيرة تحصل. فشرب الخمر وتعاطي المخدرات من أعظم أسباب قتل النفس، على أن متعاطي المخدر وإن لم يباشر أثناء يعني سكره وغياب عقله أثناء تعاطي المخدر، إن لم يباشر القتل مباشرة، فهو بشربه للخمر وتعاطيه للمخدر قتل نفسه تدريجيا، لأن الخمر والمخدرات تتلف البدن وتتلف خلايا كثيرة في البدن، فيكون قتل نفسه تدريجيا. فيدخل تحت قوله: ولا تقتلوا أنفسكم. فهذا من الأسباب، من أسباب الانتحار. ومن أسباب الانتحار ما وجد في زماننا هذا من القنوات الفضائية التي نقلت للناس أفكارا مسمومة وآراء ملوثة وطروحات فاسدة عبر ما يبثه أعداء هذا الدين من خلال المسلسلات والتمثيليات وغير ذلك. فتجد بعض الشباب، بعض أبناء المسلمين مكبا الساعات الطوال أمام هؤلاء يشهد وينظر تلك المسرحيات والتمثيليات، ثم أولئك يتفننون بطرق ماكرة وأساليب متنوعة، يتفننون في غرس هذه الحلول الضارة في نفوس أبناء المسلمين، فيأتون بتمثيليات فيها رجل مثلا مبتلى مصاب نكبات من كل جهة، مصائب متنوعة، حتى إن من يشاهده يتأثر غاية التأثر بهذا المشهد ويتفاعل مع هذا الرجل، مصائب تلو مصائب تلو مصائب، والرجل محزون ومهموم. ثم في النهاية يأتون به وهو يقتل نفسه، يأتون به وهو يقتل نفسه، ثم يصورونه لأنه بعد أن قتل نفسه وارتاح من الهم وسلم من الغم وانجلت عنه مصيبته، فيشاهد الشاب مثل هذه المسرحية، ينتقل منها إلى مسرحية أخرى إلى ثالثة، تأتي مصيبة مصيبتين ثلاث، ما في فكرة إلا الحل الذي شاهده في التمثيلية والمسرحية، ما كان عنده وقت يسمع المواعظ في المساجد، التذكير من المشايخ، البيان من الدعاة، ما كان عنده وقت. الذين يوجهونهم أولئك يجلس إليهم ويستمع منهم، ففكره ليس فيه إلا هذه التوجيهات، وفكره ليس فيه إلا هذا الحل، ما عنده حل آخر، فكره ما يحمل حلا آخر. وبعضهم حرم نفسه ما يشهد جمعة ولا جماعة ولا يسمع موعظة، ويجلس إلى هذه القنوات الساعات الطوال، ما يوجد فيه إلا هذا الحل. ولهذا أدنى المصيبة تجد يقول نفسه أقتل نفسي وأرتاح، أنهي نفسي وأرتاح، مثل ما فعل فلان ويسميه باسمه أحد الكفار، ومثل ما فعل فلان، ومثل ما فعل فلان. ما في عنده قصة خباب التي ذكرت، ولا في عنده الأحاديث التي أشرت إليها، ولا في عنده التعاليم الإسلامية، ما عنده شيء من ذلك، ما عنده إلا هذا الذي يشاهده. وهذا غزو مسموم لأفكار الشباب في المجتمعات الإسلامية، واستطاع الكفار أن يدمروا أفكار كثير من الشباب من خلال هذه القنوات، وأن يغرسوا في نفوسهم أفكارا هدامة وقيما بطالة وحلولا زائفة. وأصبح في كثير من الشباب انهزامية واضحة، وانحلال وفساد وانحراف وبعد عن دين الله تبارك وتعالى، فهذا من أسباب الانتحار. صحبة من لا خير فيه أو الحمقى من الناس، ومن لا خير فيه ومن لا عنده دين يزع أو خلق يردع، فقد يشير على صاحبه بشيء من ذلك، يجد صاحبه مهموم أو محزون أو مصائب كثيرة متوالية عليه، فيقول له صاحبه الأحمق الأرعن: لماذا تبقى هكذا؟ ريح نفسك، لماذا تبقى؟ ريح نفسك، اشرب لك كأس سم، أو خذ لك سكين أو كذا. وهذا حصل، يعني يستشير إنسان أحمق، يستشير إنسانا أحمق في مصيبته فيدله على، وهذا حصل. أو امرأة حمقى تقول لصاحبتها: ما دمت بهذا البلاء وبيتك بهذه الصفة، كلي الحبوب الفلانية، اشربي الشيء الفلاني ترتاحي. فهذا من أسباب الانتحار، وأسبابه كثيرة، وأسبابه كثيرة ومتعددة، لكن هذا الذي أشرت إليه من أهمها. ثم هذا المنتحر والذي أقدم على هذا الشر وعلى هذا البلاء، ينبغي أن يفكر بأمور كثيرة ومتعددة، من أهمها ما العاقبة وما النتيجة، وهل سيحصل الخلاص أم أن البلاء يزداد والمصيبة تتفاقم عندما يقتل نفسه. هنا ينبغي أن يقف كل مسلم على الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها التحذير من قتل النفس، قتل الإنسان لنفسه، والعقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن قتل نفسه، سواء بالسم أو بحديدة أو ألقى نفسه من ساهر أو غير ذلك. هذا الذي قتل نفسه عرض نفسه لهذه العقوبة، وهو يظن أنه تخلص بقتله لنفسه من مصابه، بينما هو في حقيقة أمره وواقع حاله انتقل إلى مصاب أعظم وبلية أكبر. وهنا أعرض عليكم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في حكم قتل النفس، في حكم قتل النفس لنتأملها. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، يقطع أو يقطع بها بطنه، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا وعيد، وشأنه شأن نصوص الوعيد الأخرى في حكم من قتل نفسه، ووعيده عند الله عز وجل. ولنلاحظ في ذلك كله أن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وفي الصحيحين عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح، كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، بدرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. وفي رواية: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل له: يا رسول الله، الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل لهم: إنه لم يمت، إنه لم يمت، ولكن به جراح شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا قاتل قتالا شديدا ومع ذلك قتل نفسه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون أي المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني أبلى بلاء شديدا وأدخن في الكفار، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني في قتال الكفار، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وفي رواية قال: أينا من أهل الجنة إن كان، قالوا: أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار، يعني رأوا بلاءه الشديد. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني أنا أكفيكم إياه وأتيكم بخبره، أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا شرع وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه، وذبابة السيف بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل: الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وروى الإمام أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا سمعت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم ذكر الحديث وأنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، نحر نفسه بمشقص، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص أو بمشاقص معه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه، إذن لا أصلي عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيها وعيد شديد وتهديد عظيم لمن يقتل نفسه. ولهذا من يقدم على هذا الأمر على أنه الحل عليه أن يعلم أن هذا ليس حلا، وإنما هو بلاء إلى بلاء وشر إلى شر. والحل دائما وأبدا هو العودة إلى الله عز وجل واللجوء إليه والتوبة من الذنوب والإيمان الصادق به والمحافظة على طاعته تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان دائما وأبدا ممتثلا لأوامر الله، منقادا لشرع الله، عاملا بطاعة الله، ليحيا في الدنيا حياة طيبة، وليسعد يوم القيامة بثوابه العظيم وموعوده الكريم لأهل الإيمان. والله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأهل الإيمان لهم الحياة الطيبة في الدنيا والقبر ويوم القيامة، وأهل الإعراض عن الإيمان ومجانبة طاعة الله سبحانه وتعالى لهم النكد في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة، يعني في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وأختم أيها الإخوة هذه الكلمة بالتذكير بدعاء عظيم كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه، وفيه فائدة كبيرة جدا تتعلق بموضوعنا. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه، في جملة دعاء طويل رواه عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهنا تأمل سؤال المؤمن ربه، أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدعو بهذا الدعاء الرب تبارك وتعالى: لذة النظر إلى وجهه، أسألك لذة النظر إلى وجهك. والمؤمنون يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة برؤيته تبارك وتعالى، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة، يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بذلك.
وأن يمن علينا وعليكم به. أسألك يقول لذة النظر إلى وجهك والسوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال العلماء في شرح هذا الحديث ومنهم ابن رجب رحمه الله: الذي يتمنى الموت من الناس قسمين، إما أهل دين أو أهل دنيا. فصاحب الدنيا يتمنى الموت إذا نزل به ضر، إذا أصابته مصيبة، فإذا أصابته مصيبة ذهب ماله، هلكت له أشياء، يزداد ألمه وتزداد حسرته. فهذا الدعاء وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الذين يتمنون الموت كما نبه العلماء إما أن يكون صاحب دنيا، فعندما تصيبه ضراء مضرة يعني مصيبة كبيرة فادحة تؤرقه وتتعبه يتمنى الموت للخلاص منها وللفكاك منها فيتمنى الموت. فهنا سأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بدون هذا الأمر، في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة. ثم الأمر الثاني هو صاحب الدين والمحافظ على طاعة الله، عندما تكثر الفتن والأمور التي تصرف عن طاعة الله ويكثر في الناس الشر والبلاء، ربما بعض أهل الدين يتمنى أحدهم الموت حتى يسلم من هذه الفتن ويرتاح منها. فقال: ولا فتنة مضلة، يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وهذا لا يكون إلا بالموت، وهذا لا يكون إلا بالموت، لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن يكون إلا بالموت. فهو يسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه حبا فيه تبارك وتعالى وشوقا إليه سبحانه، لا لأجل ضراء مضرة نزلت ولا فتنة مضلة وقعت، وإنما يسأل ذلك شوقا إلى الله وطمعا في رؤيته تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا بقية الدعاء، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ذلك، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يأخذ بنواصينا لكل خير يحب ويرضى في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يجنبهم الفتن وأن يجنبهم كيد الأعداء وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يهديهم جميعا سواء السبيل، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يصلح بناتهم ونساءهم وذراريهم، وأن يوفق الجميع لكل خير يحبه ويرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه بعض الأسئلة كتبها الإخوة حول الموضوع، أشير إلى الأجوبة عليها بإيجاز. فهذا أخ يقول: هل يحكم على من قتل نفسه أنه مخلد في جهنم، أو نقول أنه تحت المشيئة؟ الجواب أنه تحت المشيئة، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنصوص التي فيها وعيد لمرتكب الكبيرة أو من يقتل غيره عمدا أو نحو ذلك بإدخاله النار، فهذا تحت المشيئة لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك بلا ريب. وهذا أخ يقول: كيف تكون تقوية الإيمان لمن ضعف إيمانه وهو ضائقة نفسه دائما؟ ما يكون ذلك إلا بالعودة إلى الله عز وجل واتخاذ التدابير النافعة في ذلك، ومن ذلك دعاء الله وسؤاله دائما وأبدا، تسأله الهداية والتوفيق والسداد والصلاح، وتكثر من دعاء الله، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني: الحرص على مصاحبة أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان يصبر على مجالسة أهل الخير وملازمة أهل الفضل والاحتكاك بهم وحضور مجالسهم، ويتجنب مجالسة الشر، أهل الشر. الأمر الثالث الباب الذي يأتي منه الريح كما يقول العوام، سده واستريح. فهذا باب عظيم ينبغي أن يتنبه له الإنسان. فكثير من الشباب لا يبالي، يستمع إلى أمور محرمة، يشاهد أمورا محرمة، يجالس أناسا لا خير فيهم، ثم هو يغالط نفسه ويقول سأكون محافظا وسأكون ملتزما، فما يدري إلا وقد يكون في يوم من الأيام أشد منهم أو مثلهم في الذنوب والإعراض عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان، ويحذر من مداخل الشيطان، ويحذر من قرناء السوء، ويقبل على طاعة الله. ومن الأمور المهمة في هذا الباب أن يحافظ على أوامر الله، ولا سيما الفرائض، ولا سيما الصلاة التي هي عماد الدين، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه بعض الأمور التي يحصل بها تقوية الإيمان. ولزيادة الإيمان أسباب كثيرة كنت جمعتها في رسالة وطبعت بعنوان أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان، جمعت فيها كلام العلماء التي تتعلق بهذا الباب. ثم هذا الأخ يقول: هل حلق اللحية يعتبر من الكبائر وكذلك الإسبال؟ الذي يراجع كتب العلماء المؤلفة في الكبائر ومن ضمنها كتاب الكبائر للذهبي، يجد أنهم يعدون حلق اللحية كبيرة، ويستدلون على ذلك بأحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى وقصوا السوارد، وفي رواية أعقوا اللحى، أرقوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى. أحاديث كثيرة فيها أمر وفيها نهي عن التشبه بالكفار. فعدد من أهل العلم عدوا ذلك من الكبائر، لكن لو قيل أنها صغيرة وليست كبيرة، فالعلماء يقولون لا كبيرة مع الإصرار. وحالك اللحية هل هو مصر أو غير مصر؟ هو أدرى بذلك. وثبت في حديث أن رجلان أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام موفدان من عامل اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حليقي اللحية ومطيلين للشوارب، جاء إلى النبي كل واحد شارب طويل ولحية محلوقة، فدخلوا عليه وعند الصحابة الشارب طويل واللحية محلوقة، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام صد، لأنه يكره أن يرى وجه الحليق، صد، فجاءوا من الجهة الثانية فصد عنه. ثم في المرة الثالثة سألهم قال: من أمركم بهذا؟ يعني حلق اللحية وإعباء الشارب. قالوا: ربنا، يعني ملك الفرس ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. وهذا ينبغي أن يحفظ كل مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، هذا الذي أمرنا به الله عز وجل. والمسلم مطيع لله، ليس له شأن في أن يعصي الله، عصيانه لله ما يستفيد منه ولا يحصل منه فائدة. ثم أضف إلى ذلك أن اللحية زينة للإنسان، ومن سنن الفطرة إعفاؤها، وجمال ووقار وكمال. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى، زينة وجمال للرجل. ولكن عندما يحصل في الإنسان فساد في الفطرة واختلال فيها، يرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى حسنا ما ليس بالحسن، ويصور له الشيطان: إذا ما حلقت لحيتك يصبح وجهك غير جميل، ويصبح وجهك بشع، ويصور له ويخيل له ذلك. فتجده كل يوم أو كل أسبوع يعصي الله عز وجل ويمسك بالموس ويحلق لحيته. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، المعفي للحيته والحالق لها، أن يهدينا جميعا، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يوفقنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا جميعا في زمرته، وأن يوفقنا لكل خير. هذا أخ يقول: إن الإنسان يرى هل الإنسان يرى في القبر مقعده من الجنة ومقعده من النار؟ وما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ عذاب القبر حق، والمؤمن في النار، المؤمن في القبر وكذلك الكافر، الكل يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، والأمور المنجية من عذاب القبر باختصار طاعة الله والمحافظة على طاعته إلى أن يتوفاك الله عز وجل على ذلك. هنا أخ يقول: هل تدخل المعصية في هذه الآية، يعني في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، وما هو توجيهكم لي؟ فقد أظلمت المعاصي على قلبي وعقلي، فقد أظلمت المعاصي على قلبي وعقلي. ذكر غير واحد من المفسرين ولم أشر إليه في الكلمة دخول المعاصي تحت قولي ولا تقتلوا أنفسكم، وممن أشار إلى ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، فذكر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا يدخل في عموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم فعل المعاصي، لأن فاعل المعاصي أضر بنفسه وأهلكها وأوبقها وأضر بها بفعل المعاصي غاية الإضرار. فهذا ما يتعلق بالجانب الأول من السؤال. الجانب الآخر هو قول الأخ السائل: ما توجيهكم لي؟ فقد أظلمت المعاصي على عقلي وقلبي. أما أولا فأسأل الله عز وجل أن يفتح على قلبك وقلوبنا جميعا وأن يأخذ بنواصينا للخير، ثم أنصحك أخي بالإقبال على الله والمحافظة على طاعة الله والتوبة إليه تبارك وتعالى بصدق من كل ذنب وخطيئة، وسترى النور والراحة والطمأنينة والسعادة وسكون القلب، فهذه كلها منوطة بالإيمان والتوبة من المعاصي، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى الجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.